بسم الله الرحمن الرحيم. موقع التصفية والتربية السلفية يقدم لكم هذه المحاضرة لفضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر سنيقرة حفظه الله تعالى في شرحه لتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للإمام السعدي رحمه الله تعالى. نسأل الله العلي العظيم أن ينفع بها الجميع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ما زلنا مع سورة صاد وما جاء في تفسيرها من تفسير تيسير الكريم المنان للشيخ السعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكنا في آخر مجلس من هذه المجالس بدأنا مع الآيات الواردة في قصة أيوب عليه السلام، نبي من أنبياء الله جل وعلا. وكانت القصة السابقة هي قصة النبيين الكريمين داود وسليمان، وافتتح الله جل وعلا هذه الآيات بقوله واذكر عبدنا أيوب، كما افتتحها عند بداية قصة داود عليه السلام بقوله واذكر عبدنا داود ذا الأيدي. إلا أنه لما جاءت قصة سليمان عليه السلام والتي كانت بعد قصة داود، قال الله جل وعلا ووهبنا لداود سليمان، وكأنها إشارة إلى أن قصة سليمان تابعة لقصة أبيه، لقصة نبي الله داود عليه السلام. وذكرنا من فوائد هذه القصة العظيمة أن الله تبارك وتعالى ينعم على عباده بنعم كثيرة، وأن من أجل نعم الله جل وعلا على عباده الذرية الصالحة، الذرية الصالحة، وهذا أنعم الله جل وعلا عليه أي داود بهذا الابن الذي اختاره واصطفاه ليكون نبيا من أنبياء الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك بدأ حديث عن قصة نبي من أنبياء الله ميزه الله جل وعلا، ميزه الله بما ابتلاه به، ولهذا ذكر ابن كثير عليه رحمة الله جل وعلا حكمة في الجمع بين القصتين وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر هذين النبيين. ولا شك ولا ريب أن قصص الأنبياء فيها العبرة البالغة والموعظة العظيمة، ولهذا كان الله جل وعلا يسلي قلب نبيه صلى الله عليه وسلم بتذكيره بأخبار إخوانه ممن سبقوه، أي إخوانه الأنبياء. قال ابن كثير عند القصتين في هذه الصورة، والمقصود من جميع هذه القصص الاعتبار، أي أن الله جل وعلا يريد من نبيه أولا ومن أمته أن يعتبروا بمثل هذه القصص، لأن الله عز وجل ما أنزلها في كتابه ولا قصها على نبيه من باب التسلية له أبدا، ولكن من باب تقويته على دعوته، هذه الدعوة التي تحتاج لمثل هذا. جمع الله جل وعلا بين قصة داود وسليمان، وقد آتاهما الله جل وعلا ملكا عظيما وأنعم عليهما من نعم الدنيا الشيء الكثير، وبين نبي من أنبياء الله ابتلاه الله تبارك وتعالى في بدنه وماله وولده ابتلاء عظيما، وهو نبي من أنبياء الله، وهو نبي من أنبياء الله، ابتلاه بهذا المرض الذي لازمه سنوات حتى تركه القريب والبعيد، كما صح هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان والحاكم في مستدركه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أيوب نبي الله لبث به بلاؤه 15 سنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه قد كانا يغدوان إليه ويروحان. لم يبقى إلا رجلين من إخوانه يتعاهدانه عليه السلام وهو في مرضه وبلائه صابر محتسب. فجمع بين القصتين لبيان حقيقة هذه الدنيا وأنها لا تدوم لأصحابها، وأن الإنسان مهما تنعم فيها أو مهما تألم فيها فإنها زائلة، وإنه راحل وتاركها لا محالة، سواء كان صالحا أو كان غير ذلك. فإذا كان أنبياء الله جل وعلا هذا الذي ابتلاهم الله جل وعلا به، فغيرهم من باب أولى. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا أن أكثر الناس بلاء الأنبياء، أكثر الناس بلاء بأنواع البلاء كلها هم الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، وفي الرواية الأخرى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والله جل وعلا من رحمته في ابتلاء خلقه أنه يبتلي العباد على حسب دينهم، على حسب دينهم حتى لا يفتنوا. فأي إنسان ابتلاه الله جل وعلا لا بد أن يكون صبره على البلاء في مقدوره وليس خارجا عن مقدوره، لأن الله عز وجل لا يبتلي إلا بهذا، ويبتلي لحكمة، هذه الحكمة هو إظهار هذه العبودية لله، إظهار هذه العبودية لله. كيف نتعبد ربنا تبارك وتعالى بالصبر على البلاء؟ كيف نتعبده بهذا نظريا ادعاء ندعي هذا؟ نتعبده إذا حققنا هذا الأمر، إذا ابتلانا الله جل وعلا وصبرنا واحتسبنا نكون قد حققنا هذه العبودية لله تبارك وتعالى، وهي عبودية عظيمة جعلها الله تبارك وتعالى بقدر أمثال هؤلاء الذين هم عظماء البشر، أنبياء الله جل وعلا ورسله. فقول الله تبارك وتعالى اذكر عبدنا أيوب، قال الشيخ عليه رحمة الله أيذكر في هذا الكتاب، والخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقيل أنه موجه لكل من قرأه، كل من قرأ هذه الآية الخطاب موجه إليه أن يذكر عبد الله، عبدنا إضافة إلى الله تبارك وتعالى تشريفا له، لأن مقام العبودية تشريف، والله جل وعلا إذا وصف بهذا عبدا من عباده
هذا تشريف له. والمقصود بالعبودية هنا العبودية الخاصة التي هي لأخص خلقه، لأخص خلقه، وأخص خلقه هم الأنبياء. هذا اعتقادنا، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. لا نعتقد في غير الأنبياء أنهم أفضل من الأنبياء، ولا أعبد من الأنبياء، ولا أصلح من الأنبياء، كما هي عقيدة أهل الضلالة من طوائف غلاة المتصوفة أو طوائف غلاة الرافضة الذين يعتقدون في أئمتهم وفي أقطابهم أنهم في مقام أشرف من مقام النبوة، وأنهم أعبد وأصلح من الأنبياء. هذه عقيدة باطلة، عقيدة منحرفة تدل على ضلال أصحابها. خير الناس الأنبياء، خير الناس عند الله هم الأنبياء. ولهذا الله جل وعلا يذكر المؤمنين بهم وقص على نبينا وأنزل في كتابه من قصصهم لما في قصصهم من العبر والعظات، من العبر والعظات. قال عبدنا تشريفا له أيوب، سماه باسمه وهو نبي من أنبياء الله جل وعلا، أثنى عليه ربه تبارك وتعالى بهذا الثناء بأن شهد له بالعبودية كما شهد لنبينا صلى الله عليه وسلم في قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. شرفه ربنا تبارك وتعالى هذا التشريف العظيم، فأقر له بعبوديته له العبودية الخاصة. قال الشيخ بأحسن الذكر وأثنى عليه بأحسن الثناء، حين أصابه الضر فصبر على ضره فلم يشتكي لغير ربه ولا لجأ إلا إليه. وهذا سبب الثناء، لأنه قال عقب ذلك مباشرة إذ نادى ربه، والنداء يكون برفع الصوت، يكون برفع الصوت، والنداء هنا مقصود به الضراعة ودعائه ربه تبارك وتعالى. عندنا النداء وعندنا المناجات، النداء يكون برفع الصوت والمناجات تكون بخفضه، يعني يكون بصوت خافت يناجي ربه أو يناجي غيره. ولهذا جاء في السنة النهي أن يتناجى الاثنان دون الثالث، النهي أن يتناجى الاثنان دون الثالث، يكون ثلاثة مثلا واحد يمسك الثاني ويحدثه فيما بينه وبينه حتى لا يسمع الثالث، حتى لا يسمع الثالث. وهذا من المناجاة المنهي عنها، لأنه هذا قد يضر الثالث ويفتح عليه باب شر، باب وساوس. يقول ما دام راه يحدث فيه من غير أن يسمعني معناه الحديث راح عني، صح ولا لا؟ يقولك هذه راهم رام على راسي. لهذا سدا لهذا الباب نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مثل هذا. هذا لنعلم أن كل شيء قد يؤدي إلى مثل هذه الأمور التي تفسد الود بين الإخوان، أو التي تكون سببا لخلافهم أو اختلافهم ونزاعهم، فإن الشرع نهى عنها ورفعها حتى أدنى الأمور من مثل هذا الأمر. لا تتناجى مع وجود الثالث. والله جل وعلا قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. قال الشيخ إذ نادى ربه داعيا شاكيا إليه لا إلى غيره. وهذا هو الأصل في المؤمن الموحد، أن لا يرفع شكواه لغير الله، يشكو ربه تبارك وتعالى، سواء ظلم العباد أو غير ذلك مما قد يصيبه. وهذا كله من البلاء. الإنسان يصاب في بدنه، يصاب في عرضه، يصاب في ماله، هذه كلها من أنواع الابتلاءات التي قد نتعرض إليها. فمن تمام صبر المؤمن فيها أن لا يرفع الشكوى فيها لغير الله أبدا، يشتكي إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا الإنسان إذا ظلم يردد حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله أي هو كافيني في دفع هذه المظلمة وفي ردها وفي أخذ حقي من مغتصبها. هذا معناه. ولا يشكو الخلق ولا يفعل كما يفعل الناس في هذا الزمان. ما هي الشكوى للخلق فقط، الشكوى والإذاعة وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. يقيم الدنيا لأجل أنه تكلم فيه، حتى لو كان الكلام فيك بظلم تصبر، تصبر على هذا الظلم وتحتسب ولا تحدث لأجل هذا بلاء لغيرك. احصر البلاء في نفسك واسأل الله جل وعلا أن يرفعه عنك. فإذا رأى الله عز وجل فيك صدقا وإخلاصا واحتسابا فإن الله تبارك وتعالى لن يخلف وعده فيك، كما أنه ما أخلفه في الصالحين من قبلك. كل صالح ابتلي وصبر إلا وكان الفرج بعد الكرب، إلا وكان النصر بعد الصبر. هذه قاعدة، هذه قاعدة شرعية لا تتبدل ولا تتغير، وهي نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، وأن مع العسر يسرا. هذه الأمور من سنن الله جل وعلا في خلقه. قال: داعيا شاكيا إليه لا إلى غيره، فقال أي أيوب عليه السلام: ربي أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. قرأها جميع القراء بإسكان الصاد بنصب، وقرأها أبو جعفر بضمها بنصب، بنصب وعذاب، أي بأمر مشق متعب معذب. وهذا يكون في الآلام والأمراض والأوجاع، أصحابها يتعبون التعب الشديد ويتألمون الألم الكبير كذلك، وهذا متفاوت بحسب درجة ضررهم، يعني مثل هذه الأمور متفاوتة، الأمراض ليست كلها سواء، متفاوتة في ضرر في ضررها وفي خطورتها وفي آثارها، ومن آثارها هذه الآلام التي يجدها أصحابها. قال الشيخ: وكان سلط على جسده فنفخ فيه حتى تقرح ثم تقيح بعد ذلك، واشتد به الأمر، وكذلك هلك أهله وماله، يعني هذا الذي أصاب أيوب عليه السلام. وقوله فانتفخ يعني انتفخ بدنه حتى تقرح وتقيح، يعني ظهرت فيه القروح وأصبح يخرج منه القيح. هذا قيل من مما أخذ عن الإسرائيليات، لأن الأنبياء وإن كانوا يصابون بالأمراض والأوجاع إلا أنهم منزهون عن مثل هذه الأمراض التي تكون بهذه الشدة، التي تشبه العاهات في أجسادهم. لا يكون النبي أعمى، ولا يكون النبي أخرف، ولا يصل الحال بالنبي إلى مثل هذه الأمور التي جاء ذكرها، يعني يصبح كل بدنه بهذا القيح وبهذه القروح التي تعتبر من العاهات المنفرة. الذي ينبغي اعتقاده أن أيوب عليه السلام ابتلاه الله جل وعلا بالمرض، وأن مرضه كان ظاهرا على جسده، بمعنى أنه كان مرضا من الأمراض الجلدية. هذا المرض دام معه طويلا، دام معه طويلا كما جاء في الحديث 15 سنة، صابر محتسب حتى نفر عنه الناس، نفروا عنه لا لأن مرضه عاهة، نفروا عنه لأنهم ما كانوا يتحملون، ما كانوا يتحملون أن يروا هذا في نبي الله أيوب عليه السلام. جاء في الحديث إلا رجلين من إخوانه، هؤلاء صبروا وثبتوا في خدمته وفي الغدو إليه والرواح. قال أني مسني الشيطان، نسبة المرض إلى الشيطان. قال أهل العلم إما أن تكون نسبة حقيقية مباشرة، بمعنى أن هذا المرض الحسي كان من الشيطان، كان من الشيطان، وإما أن يكون المقصود به عمل الشيطان في مثل هذه الحالات بالإنسان، يأتيه بالوساوس، بالوساوس التي تزيد من مرضه والتي ربما كانت سببا في مرضه. لأنهم قالوا الشيطان ليس له تأثير بمثل هذه الصورة، لأننا نعتقد أن هذه الأمور كلها بقضاء الله وقدره، الله جل وعلا يبتلينا بالخير والشر، يبتلينا بهذه الأمران. فأرجح القولين في هذا أن المقصود تلك الوساوس التي يكون من ورائها الشيطان. ولهذا تلاحظون هذا في مرضانا الذين نعايشهم والذين نعودهم، كيف أن الشيطان يلبس عليهم في مثل هذه الحالات وهم في على أضعف حال، ضعيف في بدنه، ضعيف في إيمانه، ضعيف في توكله على ربه جل وعلا. ومن المفروض أن المؤمن يقوى إيمانه في مثل هذه الحالات، لأنه يلجأ إلى الله ويتضرع إلى مولاه تبارك وتعالى، هذا هو المطلوب. ولهذا نحن دائما وأبدا ننبه إخواننا في عيادة إخوانهم المرضى أن يذكروهم كم من المرضى على فراش المرض يتركون الصلاة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يأتيهم الشيطان يقول له المكان ما هو طاهر، وثيابك ما هي طاهرة، ولا تستطيع التطهر، فيترك الصلاة، فيترك الصلاة بالكلية. يعني الوقت الذي ينبغي أن يكون أقرب ما يكون إلى ربه هو يبتعد عنه جل وعلا. الوقت الذي ينبغي أن يكون فيه أكثر ضراعة وإقبالا على الله هو يفر منه تبارك وتعالى ويعرض عن ذكره، نسأل الله العفو والعافية. المؤمن ينبغي أن يكون حاله في مثل هذا الحال كحال هؤلاء، كحال نبي الله الذي أثنى عليه ربه جل وعلا لأجل صبره وإقباله عليه، إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ومن أدب الأنبياء أنهم لا ينسبون الشر إلى الله عز وجل، وإن كانوا يعتقدون، وهذه هي العقيدة الصحيحة، أن الخير والشر قضاء الله وقدره كله، بقضاء الله وقدره، ولكن من تمام الأدب مع الله أننا ننسب له الخير ولا ننسب له الشر. قال بعد ذلك: اركض برجلك. وهذا أمر الله لنبيه أيوب عليه السلام. قال الشيخ: اضرب الأرض بها لينبع لك منها عين تغتسل منها وتشرب فيذهب عنك الضر والأذى. قول الله اركض برجلك أي اضرب بها الأرض، أمره بأن يضرب الأرض برجله. وهذا الضرب آية من آيات الله، بمعنى معجزة من المعجزات، آية من آيات الله. ضرب الأرض فانفجرت منها عين. هذه الآية أيد الله عز وجل بها موسى عليه السلام لما أمره بضرب الأرض فانفجرت منها 12 عينا بقدرة الله تبارك وتعالى. وهذا كضرب بأمر الله جل وعلا جبريل عليه السلام لما أمره الله عز وجل أن يضرب بجناحه الأرض فانفجرت عين زمزم، فانفجرت عين زمزم. وزمزم أصلها عين وليست بئر. أول ما ظهرت بعد أن ضرب جبريل بجناحه الأرض، ولما جاءت هاجر وقالت زم 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 أصبحت بئرا، يعني غار الماء، ولم تصبح عينا. العين يعني الماء يخرج من الأرض، أما البئر الماء موجود في الأرض، احنا نرفع ذلك الماء، صح ولا لا؟ تعرف هذا الأمر؟ ها؟ تعرف هذا الأمر؟ فرق بين العين والبئر من انت؟ عندكم تمام، عندكم بس هذيك شو يسموها لافونتين فريش، هذيك وين جايه؟ اما انت ما شفتي ذي تاع الصحة، ما تشيب الصحة. هذه الضربات الثلاث التي كانت فيها هذه الآيات الباهرات، هذه شفى الله جل وعلا بها أيوب عليه السلام. والثانية أيد الله بها موسى عليه السلام. والثالثة نجى الله بها وسقى الله بها إسماعيل عليه السلام. فكان في هذا آية جعل الله جل وعلا فيها شفاء لهذا النبي. ولهذا قال أهل التفسير أن الله تبارك وتعالى جعل دواء أيوب عليه السلام الذي بسببه كان الشفاء منه، أي من أيوب عليه السلام، بامتثال أمر الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا أمره أن يركض برجله وهو المريض، أن يضرب بها الأرض، فامتثل أمر الله فكانت هذه العين. قال فعل ذلك فذهب عنه الضر وشفاه الله تعالى. يعني فعل ذلك بضرب الأرض، وفعل ذلك بامتثال أمر الله جل وعلا بالاغتسال من مائها والشرب منه، فاغتسل من ذلك الماء البارد الذي خرج من هذه الأرض بإذن الله تبارك وتعالى. هذا لنعلم أن الله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. حتى تحفر عين من هذا القبيل، احنا في زماننا هذا يكلفك الشيء الكثير، صح؟ وهذه معدات وهذه شركات وما إلى ذلك، وتبقى مدة زمنية حتى يقول لك ها اطلع الماء. والله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كانت ضربة رجل أيوب عليه السلام رجل مريضة، الله جل وعلا فجر بضربته هذه العين التي كانت سببا في شفائه وذهاب الضر عنه. قال اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشرب، يعني الماء الذي خرج من الأرض أن يغتسل منه وأن يشرب منه. ثم قال بعد ذلك ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. قال الشيخ عليه رحمة الله ووهبنا له أهله، قيل إن الله تعالى أحياهم له، قيل أن الله تبارك وتعالى أحياهم له، وهذا على قول من قال أنهم ماتوا، يعني مات أهله وولده. بسم الله الحمد لله بارك الله. وهذا لا دليل عليه، لا دليل على أن أهل أو ولد أيوب قد ماتوا. وقيل المقصود وهبنا له أي رددنا له أهله، رددناهم لما ذهبوا وتركوه ردهم الله إليه وزاده من فضله، زاده من فضله، لأنه لما شفي أصبح قادرا على الإنجاب ورزقه الله جل وعلا الولد، رد إليه من كان قد ذهب عند مرضه، وزاده من أنجبه له بعد شفائه، فكان هذا فضل من الله ورحمة. ولهذا قال الله عز وجل بعدها ومثلهم معهم، يعني مثلهم معهم الزيادة رحمة منا، رحمة منا أي نعمة منا، لأن الولد من نعم الله جل وعلا على العبد، من نعم الله على عبده. في سورة الأنبياء رحمة من عندنا، رحمة من عندنا، والمعنى واحد، لأن نسبة هذا إلى الله تبارك وتعالى. قال وذكرى لأولي الألباب. قال الشيخ ومثلهم معهم في الدنيا، وأغناه الله وأعطاه مالا عظيما. وقال عليه رحمة الله رحمة منا بعبدنا أيوب حيث صبر حيث صبر فأثبناه من رحمتنا ثوابا عاجلا وآجلا. العاجل الذي في الدنيا أن وهب الله له أهله وزاده عليهم مثلهم، وفي الآخرة أو الآجلة ما أعد له من الثواب والأجر الجزيل. قال: وذكرى لأولي الألباب. قال الشيخ: وذكرى أي وليتذكر أولو العقول بحالة أيوب. هذا هو الدليل على الاعتبار، وأن يعتبروا ويعتبروا فيعلموا أن من صبر على الضر فإن الله تعالى يثيبه ثوابا عاجلا وآجلا ويستجيب دعاءه إذا دعاه. وهذا وعد الله جل وعلا لعباده المؤمنين الصادقين. وفي سورة الأنبياء قال: وذكرى للعابدين، يعني مكان لأولي الألباب. وذكرى للعابدين، والعابدون الذين يعبدون الله تبارك وتعالى، الذين أخلصوا نياتهم لله عز وجل فيما يتقربون إليه. ثم قال بعد ذلك: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وهذا دائما في الثناء والوصف الجميل لنبي الله جل وعلا أيوب. هذه الآية التي سنواصل عندها في الجلسة القادمة، ونذكر فوائد هذه الآيات بإذن الله تبارك وتعالى. والله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من الصابرين الشاكرين، الصابرين عند البلاء والشاكرين عند النعماء. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
قدمت لكم هذه المادة من موقع التصفية والتربية السلفية. نسأل الله العلي العظيم أن يجزي فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المادة النافعة.